أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة السابعة في أنه تعالى باق. عليكم السلام ورحمة الله. قال المحقق الطوسي: ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الزائد. يشرع المصنف بعد أن انتهى من البحث حول صفة القدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والإرادة والعلم والكلام، يشرع بالصفات السلبية كما ذكرنا أمس. وإلى المسألة العشرين، المحقق الطوسي في الحقيقة يثبت الصفات السلبية بوجوب الوجود، وهذا أيضا من مميزات هذا الكتاب الكلامية، يعني من حيث علم الكلام إدخال عنصر وجوب الوجود أيضا والاستفادة منه مهم جدا. وجوب الوجود، قبل أن نبين في الحقيقة كيف استفاد المحقق الطوسي وبتبعه العلامة الحلي من صفة وجوب الوجود لإثبات هذه الصفات، لابد أن نذكر إجمالا بوجوب الوجود. نحن بينا المسألة في إثبات وجود الصانع، هذه المسألة، ولكن يجب أن يعلم أولا أن وجوب الوجود، أن واجب الوجود، النقطة المحورية فيه هي أن الوجود وكمال الوجود بالنسبة إليه ضروري بالضرورة الأزلية، يعني لا وجود لشائبة إمكان في ذاته تعالى. فإن فرض واجب الوجود فلا يمكن أن يكون ممكن الوجود، لأن بين الوجوب والإمكان والامتناع يوجد تقابل، يعني لا يمكن الاجتماع، يعني لا يمكن لواجب الوجود أن يكون ممكن الوجود أو ممتنع الوجود، كما لا يمكن للممتنع أن يكون واجبا أو ممكنا، ولا يمكن للممكن أن يكون واجبا أو ممتنعا. وبالتالي هنا نريد أن نتمسك بوجوب الوجود، ضرورة الوجود، يعني وجوب الوجود أن وجوده ذاتي، لا وجود لشائبة بالغير فيه، يعني هو لا يصير موجودا أو ذو كمال بسبب الغير. فالوجوب بالذات لا يجتمع مع الوجوب بالغير، وقد تقدم معنا في المرحلة الرابعة في بداية الحكمة أن الوجوب إما وجوب بالذات وإما وجوب بالغير، والوجوب بالغير هو وجود الممكن بسبب علته، بسبب الغير. وبالتالي الواجب بالذات لا يمكن أن يكون واجبا بسبب غيره، فلا يمكن إذا كان علمه ضروريا لا يمكن أن يكون علمه معلولا لغيره، لأنه سيكون عندئذ ممكنا بالذات، عالما بالغير فلا يكون عالما بالذات، إلى غير ذلك. الصفة الأولى التي يشرع بها المصنف هي صفة كما عنونها العلامة الحلي في أنه تعالى باق. طبعا صفة البقاء موجودة في كتب المتكلمين، يعبر عنها أحيانا بدوام الوجود، يعبر عنها بالبقاء، يعبر عنها بالسرمدية، ويعبر عنها أحيانا بالأبدية الأزلية، لأن الأبدي هو الذي لا انتهاء له، يعني باق إلى الأبد. الأزلي هو الذي لا بداية له، يعني موجود منذ الأزل. الأزلي الأبدي يسمى السرمدي، فهذه السرمدية يعني لا انقطاع في لوجوده في زمان دون زمان، فهو دائم الوجود، أبدي الوجود، سرمدي الوجود. يقول علامة الحلي في بيان هذا الأمر، في بيان كلام المحقق الطوسي، أن وجوب الوجود يدل على بقائه، يدل على بقائه. لماذا؟ ما الدليل على أن وجوب الوجود يدل على بقائه؟ لأننا لو فرضناه غير باق، لو فرضناه موجودا في زمان دون زمان، فكان في الزمان غير الموجود فيه ممكن. أصلا وجوب الوجود ماذا يعني؟ وجوب الوجود يعني الوجود لا ينفك عنه، الوجود لا ينفك عنه، ففرض عدم دوامه هو فرض انفكاك الوجود عنه في ظرف، وهو خلاف وجوب الوجود. واضح؟ هذه يعني لو انفك الوجود عنه في آن من الآنات لما كان الوجود له ضروريا، والتالي باطل، لأنه واجب الوجود، الوجود له ضروري، فلا ينفك الوجود عنه آنا من الآنات. لاحظت؟ هذا هو دليل كونه باق لا ينفك عنه الوجود. قال المصنف: أقول اتفق المثبتون للصانع تعالى عن أنه تعالى باق أبدا. طبعا أبدا أزلا يعني باق منذ الأزل إلى الأبد. واختلف، فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به، وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وهو الحق الذي اختاره المصنف. فإذا المسألة الأولى إخواني الأعزاء هي مسألة إثبات أنه باق. في مسألة إثبات أنه باق ذكر المصنف يعني أي المحقق الطوسي الدليل أنه هو وجوب الوجود بالنحو الذي بيناه، أنه لو لم يكن باق لنفك عنه الوجود، والتالي باطل فالمقدم مثله. لماذا لا يمكن أن ينفك عنه الوجود؟ لأن الوجود له ضروري، والضروري لا ينفك عن الذات. ولكن وقع الاختلاف، الاختلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في أن الأشاعرة قائلون بزيادة الصفات، فقالوا هناك ذات وبقاء يضاف إلى الذات فيصبح لدينا صفة الباطل، صفة الباطل. وأما الآخرون كما يقول المصنف إلى أن بقاءه لذاته لا لزيادة على ذاته. واضح؟ هذان المذهبان. المذهب الأول الذي هو مذهب الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون هناك ذات ومعنى، هذا المعنى يضاف إلى الذات فيتشكل الذات مع المعنى الباقي. يعني هكذا يقول الأشاعرة، حتى أوضح كلام الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الله عالم بعلم قادر بقدرة باق ماذا؟ ببقاء. فماذا قالوا؟ قالوا بأن هناك معان ينتزع منها، ينتزع من هذه المعاني محمولات تحمل على الذات. يعني أنت تقول الله عالم، الله قادر، الله باق. المحمول هو عالم وقادر وباق. يقول هذا المحمول عالم، حتى يصح حمله على الله لابد من وجود معنى يضاف إلى الذات الإلهية، هذا المعنى يجعل الذات منعوتة بأنها عالم، يعني عالم بالعلم الذي أضيف إلى الذات أو زاد على الذات، عالم أو قادر بالقدرة، باق بالبقاء. فقالوا بوجود بقاء هو الذي يضاف إلى الذات كصفة زائدة على الذات فتصبح الذات باقية بهذا البقاء. هذا قول، يعني قالوا بالزيادة. يقول الفاضل المقداد في بيان هذا القول، يقول المعاني كالبقاء والمعاني هي مبادئ المحمولات، كالقدرة ينتزع منها قادر ويحمل على الذات. يعني أنت تقول الذات قادر بقدرة فيه، الذات عالم بعلم فيه، باق ببقاء فيه، فلا بد من بقاء غير الذات هو المصحح لاتصاف الذات بالباقي. فقالوا يوجد غير الذات، غير الذات شيء معنى ثابت في الذات اسمه البقاء، بهذا المعنى صح أن نحمل الباقي على الذات. فقالوا بزيادة الصفات، بزيادة الصفات على الذات. طبعا هذا مشهور عند الأشاعرة، هكذا يقولون الأشاعرة، يقولون لدينا ذات وصفات، هذه الصفات زائدة على الذات. ولذلك هذه مشكلتهم، مشكلتهم الأساسية، أنهم يجعلون الذات والصفات يعني أحدهما مزيد على الآخر، وهذا الأمر أدى بهم إلى القول بقدم الصفات وقدم الذات، قلنا سابقا عن قدماء الثمانية. هذا ذهبوا إليه لأنهم وجدوا أن قولنا قادر، الله قادر، يعني يوجد يعني قادر غير الله، فلا بد من مصحح يضاف إلى نفس الذات إلى معنى يضاف إلى الذات حتى يصح أن نقول عنها قادر، فقالوا بزيادة الصفات على الذات. طبعا نحن ماذا نقول؟ نحن نقول الصفات زائدة على الذات مفهوما، يعني الصفات غير الذات مفهوما، يعني معنى الذات غير معنى العلم، غير معنى العالم، ولكن مصداقا يوجد عينية، الصفات عين الذات، عين الذات مصداقا مختلفة مفهوما. أما كيف تكون مختلفة مفهوما وعين الذات مصداقا هذا بحث آخر، ولكن الإمامية يقولون بأن الصفات عين الذات. طبعا أي صفات؟ الصفات الذاتية الثبوتية، جيد؟ أما الصفات السلبية ماذا يقول الإمامية؟ يقول الصفات السلبية لا تحتاج لا إلى أن تكون عين الذات ولا لأن تكون زائدة على الذات، لأن الصفات السلبية ماذا؟ هي سلب النقص. يعني أنت عندما تقول الله باق، يعني الله غير محدود في الزمان، يعني تسلب عنه المحدودية، والسلب خلاف الثبوت، لا يحتاج إلى معنى يثبت، أنت تنفي فقط، النفي لا يحتاج إلى الثبوت. على أي حال هذا الذي ذكره، ولذلك قال واختلفوا، فذهب الأشعري إلى أنه باق ببقاء يقوم به. ماذا يقصد باق ببقاء يقوم به؟ يعني هناك معنى يضاف إلى الذات ينعت الذات، فكما يقول تقول عالم بعلم قادر بقدرة، قالوا يعني باق ببقاء، فلا بد من بقاء في ذاته بسببه يوصف أنه باق، واضح؟ ولذلك يقول الفاضل المقداد في تقرير كلام الأشعري، يقول ذهبت الأشاعرة إلى أن الله تعالى يوصف بأنه قادر عالم حي وغيرها من صفاته لأجل اختصاص ذاته بالعلم والقدرة والحياة وغيرها، وهي معان قديمة، لاحظ، حال في ذاته، يعني ذاته تضاف إليها، يضاف يعني يوجد معنى يضاف إلى الذات، زيادة الصفات على الذات، هذا قول الأشعري. ثم قال وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وهو الحق الذي اختاره المصنف، باق لذاته. طبعا كلمة باق لذاته تارة تقول باق لذاته بمعنى أن البقاء صفة ثبوتية ذاتية، هذا مهم جدا، لأنه هنا أحد موارد الذي نعترض على العلامة الحلي في شرحه لكلام المحقق الطوسي. أنت تقول الآن قلنا أن الأشاعرة قالوا بزيادة الصفات على الذات، هذا باطل، سيأتي أيضا لماذا هو باطل. العلامة الحلي قال البقاء لذاته وهو مختار المصنف، نقول ماذا تقصد بالبقاء لذاته؟ يعني الصفة البقاء، صفة البقاء هي صفة ثبوتية ذاتية كالعلم والقدرة والحياة، هذا أمر. أم تقصد أنه صفة لا تحتاج لغير الذات للاتصاف بها، يعني لا تحتاج لغير الذات، يعني لا يوجد إضافة؟ طبعا ظاهر كلام العلامة الحلي عندما يقول وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وكأنه يقول أن البقاء صفة ثبوتية ذاتية، جيد، نحن ماذا نقول؟ نقول البقاء معناه عدم الانتهاء، عدم الفراغ، عدم المحدودية الزمنية مثلا، هذا البقاء. فالبقاء هو معنى سلبي، البقاء هو سلب سلب الانتهاء والفراغ والمحدودية، هذا باق، باقي يعني لا ينتهي. فالبقاء هو في الحقيقة ليس صفة ثبوتية، هو صفة سلبية، وبالتالي باق لذاته لا يمكن أن يفسر أنه صفة ثبوتية ذاتية. باق لذاته يعني يمكن أن تقول لا، هو باق لا بسبب أمر آخر، ذاته تقتضي البقاء، ذاته تقتضي البقاء. وذهب آخرون إلى أنه باق لذاته وهو الحق الذي اختاره المصنف. ثم قال والدليل على أنه باق ما تقدم من بيان وجوب وجوده لذاته، وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم وإلا كان ممكنا. كيف؟ لم يبين المصنف، يعني العلامة الحلي لم يبين وجه الاستدلال، قال فقط طرح الاستدلال. لو لم يكن دائم الوجود لكان ممكنا، والحال أنه ليس بممكن، هو واجب فهو دائم الوجود. ما الربط بين دوام بين عدم دوام الوجود والإمكان؟ كما قلنا عدم دوام الوجود يعني أن الوجود ينفك عنه، انفكاك الوجود عنه يعني الوجود ليس ضروريا له، كون الوجود ليس ضروريا له يعني ليس واجب الوجود، لأنه ليس معنى واجب الوجود إلا كون الوجود ضروريا له. فتجويز تجويز انفكاك الوجود عن الواجب يعني تجويز إمكانه، وهذا خلف خلف وجوب الوجود. واضح؟ واضح إخواننا الأعزاء؟ في أي سؤال؟ جيد. ثم يذكر المصنف اعتراضا، يذكر المصنف اعتراضا هنا، يقول الاعتراض طب لماذا لا يكون واجب الوجود في زمان غير واجب الوجود في زمان آخر؟ يعني أنت تقول هو كل الوقت واجب الوجود، الآن كأنك صورت هكذا المسألة، كأن المعترض يقول أنت تصور أن الله واجب الوجود منذ الأزل إلى الأبد، ولكن تقول كونه واجب الوجود وغير موجود في سنة من السنوات خلاف وجوب وجوده، لأن وجوب الوجود هو ضروري الوجود فلا ينفك الوجود عنه. يقول المستشكل خب فليكن واجب الوجود في أول مليون سنة ولا يكون واجب الوجود بعد، فعندما ينعدم بعد ذلك لا يتعارض مع وجوب وجوده لأنه ليس واجب الوجود في الزمن اللاحق، يعني فليكن وجوب وجوده أيضا محدودا في زمان، يعني فليكن وجوب وجوده محدود في زمان بحيث ينتهي الزمان ينتهي وجوده ووجوب وجوده. لاحظت؟ فإذا انعدم في زمان لاحق لا يتعارض مع وجوب الوجود لأنه في زمان لاحق ليس واجب الوجود. لاحظت؟ هذا الاعتراض. يقول المصنف هذا فرض فارغ، يعني هذا فرض لعدم الوهم. لماذا؟ لأنك إذا فرضت واجب الوجود واجبا في زمان دون زمان، ففي الزمان الذي لا يكون واجبا فيه يكون ذاتا ممكنة، فبالتالي لا فرق في زمان دون زمان، لأن الممكن في الزمان اللاحق لا يمكن أن يكون واجبا في أي زمان، وإلا لانقلبت ذاته عن ذاته. كأن تقول مثلا فليكن الإنسان إنسانا في زمان ولكن الإنسان لا يكون إنسانا في زمان آخر، يعني لا يمكن أن تسلب الذات عن الذاتين. لاحظت؟ فبالتالي هو يقول فرض كون الواجب ممتنعا أو غير واجب في زمان لاحق لا يجوز أيضا، لأنك في الزمان الذي فرضته غير واجب جعلت الألوهية والذات ممكنة في هذا الزمان، والإمكان لا يكون، يعني لا يكون وصف الإمكان تتصف به الذات في زمان ولا تتصف به في زمان. لماذا مولانا العزيز؟ لأن الوجوب والإمكان ليس صفة إضافية. التفت، الوجوب والإمكان ليس صفة إضافية بحيث أن الذات تتصف بأحدهما وتتصف بالأخرى بعد زمان. الوجوب والإمكان هي صفات ذاتية للطبائع، يعني طبيعة الأمور بما هي هي إما واجبة وإما ممكنة وإما ممتنعة. يعني أنت لماذا هل يمكن أن تقول اجتماع النقيضين اليوم ممتنع غدا غير ممتنع؟ هل يمكن أن يجتمع النقيضان غدا اليوم فقط ممتنع اجتماع النقيضين؟ الجواب أنه لا يمكن. فمثل الإشكالات السخيفة أن الله مثلا في الآخرة يجمع النقيضين مثلا، هيك إشكالات، لأن طبيعة النقيضين طبائع الأمور تقتضي الوجوب والإمكان والامتناع، لا بمعنى أن الوجوب والإمكان والامتناع صفات زائدة ومغايرة للطبائع. نفس طبيعة النقيضين آبية عن الوجود، نفس طبيعتها. فجعل طبائع الأمور واجبة الوجود في زمان ممكنة الوجود في زمان، هذا يعني أنك حافظت على طبيعة من حيث هي هي تقتضي الوجود ومن حيث هي هي تقتضي الإمكان. والإمكان والوجوب ليست صفات نسبية، مثلا كونك على يميني وكونك على يساري صفة نسبية، ممكن أن تنتقل من اليمين إلى اليسار وتبقى أنت أنت، هذه صفة نسبية عارضة عليك. ولكن صفة الوجوب والإمكان والامتناع ليست صفات تضاف إلى الذوات بحيث أن الذوات قد تنفك عن هذه الأمور. الوجوب والإمكان والامتناع هي مقتضيات طبائع الأمور. لاحظت مولانا العزيز؟ فبالتالي أنت عندما تقول مثلا النقيضين أو النقيضان لا يجتمعان، يمتنع اجتماعهما بالذات، هذه يمتنع بالذات لا علاقة لها بزمان دون زمان، هذه طبيعة النقيضين. وبالتالي أنت عندما تفترض أن الله واجب الوجود مواجب في زمان غير واجب في زمان، أنت جعلت الطبيعة مقتضية لأمر ونقيضه، وهذا غير ممكن. فالجواب المركزي عن هذا الإشكال أنه أن الوجوب والإمكان والامتناع مما يعرض الأمور لذاتها لطبائعها. واضح؟ قال والاعتراض الذي يورد هاهنا وهو أنه يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقتين وممتنعا في وقت آخر. أصلا الدستكاه يعني هذه المنظومة التفكير مشكلة فيها، كلها مشكلة، أنه يجعل الوقت موزع على وجود الله، كأن الوقت هو حاكم على الله، كأن الوقت ليس من مخلوقات الله، يعني وكأن المعترض يريد أن يقول هناك وقت والله تحت ظل الوقت، وقت يكون واجب ووقت يكون ممتنع، يعني صار الإله هو الوقت، يعني مل الله خالق الوقت. نعم، يعني صارت المسألة في مشكلة بأصل تفكير بالألوهية. والاعتراض الذي يورد هنا أنه هذا الاعتراض يجوز أن يكون واجبا لذاته في وقت ممتنعا في وقت آخر يدل على سوء فهم مورده. لاحظ لماذا سوء فهم مورده؟ لأنك تصورت الذات أنها لا بشرط من الوجوب والإمكان والامتناع، يعني أو تصورت الذات أنها قد تكون واجبة قد لا تكون واجبة، وهذا خلاف حقيقة طبيعة الذات أنها هي ذاتها تقتضي الوجوب. قال لأن ماهيته حينئذ بالنظر إليها إلى لأن ماهيته بالنظر إلى الماهية ذاتها يعني مجردة عن الوقتين، يعني بالنظر إليها مجردة عن الوقتين، يعني أنت تقول هكذا الذات الإلهية في وقت تكون واجبة في وقت تكون ممتنعة. يقول علامة الحلي خب يعني هي كطبيعة بغض النظر عن الوقتين قد تكون واجبة قد تكون ممتنعة، يعني هي لا واجبة بذاتها ولا ممتنعة بذاتها، هذا يعني هي ليست إلا الإمكان. يقول لأن ماهيته حينئذ بالنظر إليها حال كونها مجردة عن الوقتين، هذا المقصود، تكون قابلة لصفتي الوجود والعدم، يعني في الوقت الأول موجودة في الوقت الثاني معدومة، يعني في ذاتها لا موجودة ولا معدومة، يعني ممكنة، ولا نعني بالممكن سوى ذلك، يعني أيضا وجوب الوجود يقتضي أن يكون دائما واجب الوجود. ثم يقول واعلم أن هذا الدليل كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري. هنا يريد الرد على كلام الأشاعرة من أن صفة البقاء صفة زائدة. ذكرنا سابقا أن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون صفة البقاء صفة زائدة على الذات. يقول علامة الحلي وجوب الوجود يثبت صفة البقاء وينفي قول الأشاعرة من أن صفة البقاء ماذا؟ زائدة. والدليل عليه لأن زيادة الصفة على الذات يعني أن الذات في نفسها في حد نفسها لا تقتضي البقاء إلا بأن يضاف إليها المعنى. يقول الفخر الرازي في رده عليه يقول فواجب الوجود لذاته بناء على كلام زيادة الصفة على الذات يستحيل أن يكون رجحان وجوده على عدمه معللا بمعنى. يعني الحسن الأشعري ماذا يقول؟ يقول المعاني، كنت كتبها سابقا، يقول المعاني يعني هو باق ببقاء عالم بعلم الذات في نفسها ذاته تعالى لا تقتضي البقاء، تحتاج إلى معنى يضاف إلى الذات فيكون باقي. يقول يعني أنت الذات في نفسها محتاجة إلى أن يضاف إليها شيء لتتصف بالبقاء، يعني الذات في نفسها غير راجحة البقاء، يعني الذات في نفسها ممكنة البقاء، يعني الذات في نفسها غير واجبة الوجود. لاحظت كيف أن صفة الوجوب الوجود أيضا؟ فالجواب هو هكذا، أنتم أيها الأشاعرة تقولون الذات في حد نفسها لا يرجح بقاؤها إلا بأن نضيف إليها صفة البقاء، فالذات في نفسها ممكنة البقاء قبل أن يضاف إليها المعنى، فصارت الذات في نفسها ممكنة، وهذا خلاف الوجود. واعلم أن هذا الدليل أي وجوب الوجود كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى، انتفاء المعنى يعني الزائد الذي أثبته أبو الحسن الأشعري. الدليل لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير، يعني الذات في نفسها تقتضي البقاء، فلو كان باقيا بالبقاء يعني بهذا المعنى الزائد على الذات كان محتاجا إلى المعنى الزائد على الذات فيكون ممكنا هذا خلف. هكذا يعني مسألة واضحة. أبو الحسن الأشعري لديه الذات، هذه الذات يضاف إليها معنى هو البقاء، بإضافة المعنى على الذات تصبح الذات باقين، يصبح باقنا باقيا للواجب. ما هو الجواب؟ الجواب هو أنك الذات قبل أن يضاف إليها معنى البقاء هي لا تقتضي البقاء في نفسها، فالذات في نفسها غير واجبة الوجود بقاءً قبل أن يضاف إليها البقاء، بل مفتقرة إلى معنى يضاف إليها حتى تصبح باقية، والحال أنه واجب الذات بما هي واجبة الوجود بقاءً بما هي يعني، وإلا لا صار ممكنا. واضح؟ قال كما يدل على وجوب البقاء يدل على انتفاء المعنى الذي أثبته أبو الحسن الأشعري، لأن وجوب الوجود للذات يقتضي الاستغناء عن الغير الذي هو المعنى، فلو كان باقيا لا بذاته بل بالبقاء كان محتاجا إلى البقاء يضاف إلى ذاته فلا يكون واجبا بالذات لأنه محتاج إلى أمر غير الذات. هذا خلفون، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى صفة البقاء. الصفة الثانية السلبية في المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، في هذه المسألة إخواني الأعزاء أيضا العطف يقول يعني أن وجوب الوجود، ولكن قبل أن أقرأ المسألة الثامنة ارجعوا إلى متن المحقق الطوسي. قال المحقق الطوسي ووجوب الوجود يدل على سرمديته يعني بقائه ونفي الزائد، يعني ويدل على نفي الزائد. ما معنى نفي الزائد؟ أحسنت، يعني كونه باق ببقاء. أحسنت. ثم قال والشريك، المحقق الطوسي والشريك، يعني وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك، نفي الزائد ونفي الشريك. فأيضا الدليل على أنه لا شريك له أنه واحد في وجوب وجوده، لا شريك له نفس وجوب الوجود، نفس وجوب الوجود. لماذا؟ لاحظ الدليل. أولا يذكر العلامة الحلي أنه يدل على أنه واحد النقل، يعني يذكر قضية النقل كما سنقرأ، والنقل يدل على وحدته ويذكر دليل العقل. الدليل العقلي قبل أن نذكر دليل النقل، الدليل العقلي على أنه واحد، واحد يعني لا شريك له. قال قياس استثنائي، لو كان له شريك لكان أو لكان اثنين، يعني لحصل واجبان للوجود، والاثنينية فرع المغايرة والتمايز. يعني أنت تقول يوجد واجب وجود أول وواجب وجود ثاني، واجبا وجود يعني اثنين، وكون الشيئين اثنين يعني أنهما متغيران، متغيران متمايزان، يعني يوجد أمر أول وأمر ثاني تمايزا عن بعضهما البعض، لا يمكن أن يكون في كل شيء متطابقا، لأنه نفس أن هناك أمرين اثنين يعني يوجد تمايز، التمايز يحتاج إلى ما به الامتياز وما به الاشتراك. حب يشتركان في الألوهية وفي وجوب الوجود، واجبان وجود، فلا بد أن يمتاز أحدهما عن الآخر. يعني لماذا صار واجب الوجود الأول غير الثاني والثاني غير الأول؟ فلا بد مما به الامتياز. فإن تمايزا يعني صار في الواجب الأول شيء غير موجود في الواجب الثاني، وفي الواجب الثاني شيء غير موجود في الأول، يعني صار الأول مركبا، يعني صار واجب الوجود مركب مما به الاشتراك مع غيره ومما به الاختصاص بنفسه يتمايز به عن غيره، فصار مركبا. والتركب مستحيل على ذات الواجب، لأن التركب يقتضي الإمكان كما سيأتي، تركب يقتضي الإمكان. أما إن قلت لا يوجد واجبي وجود ولا يتمايزان، لا يتمايزان يعني يوجد واجبين للوجود ولا يتمايزان، يعني متطابقان في كل شيء. خب متطابقان في كل شيء يعني لا يمكن أن يكون اثنين، يعني لا يمكن أن تفترض اثنين ولا تمايز بينهما. يعني أنت إذا أردت أن تفترض وجود شريكين لابد أن يكون هناك تمايز ما بينهما، فإن قلت هما لا تمايز بينهما جعلتهما واحدا، يعني لم يعد هناك اثنين. فإذا عمدة الاستدلال على أنه واحد هو هذا الذي ذكرناه، أن كثرة الواجب الوجود يؤدي إلى التركيب، والتركيب يؤدي إلى خلاف الإمكان كما سيأتي. أين سيأتي في المسألة العاشرة أن واجب الوجود لا يكون مركبا. هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي، أما بالنسبة إلى الدليل النقلي واضح الآيات التي تدل على أنه لا شريك له، ولكن السؤال كل السؤال هل يمكن أن نعتمد على الدليل النقلي في إثبات أنه واحد؟ يذكر المتكلمون أنه نعم لا بأس، لأنه يقول المتكلمون أنه في إثبات وجوده تعالى، في إثبات وجوده تعالى لا يمكن أن نعتمد على النقل. لماذا؟ لأنك أنت إذا أردت، لأنه يصبح مصادر أحسن، إذا أردت أن تعتمد على القرآن في إثبات وجوده تعالى، والقرآن هو كتاب الله، ما أنت لم تثبت أن الله موجود حتى تستند إلى كتابه، فلا يمكن أن تستند بدليل النقل على وجوده. قالوا أخو يمكن الاستدلال على أنه واحد من خلال الدليل النقلي؟ قالوا لا بأس، لأنك بعد أن أثبتت وجوده وأثبتت أن هذا كتابه، هو يخبرك أنه لا شريك له وأنه هو صادق وكذا وكذا وإلى آخره. ولذلك يقول الفاضل المقداد، وهو يعني الدليل السمعي، حجة هنا لعدم توقف السمع على الوحدة. يعني الدليل النقلي لا يتوقف على الوحدة، يمكن أنت فقط الدليل النقلي يتوقف على ثبوت النقل وثبوت أنه من الله. خب الله الآن يخبرك لا شريك لي، صدق بهذا المعنى، ولذلك اعتمدوا على الدليل النقلي. طبعا الآن نحن نبين المطلب، لا نذكر أي اعتراضات أو إشكالات. المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، قال والشريك، أقول هذا عطف على الزائد، يعني نفي أمرين، نفي الزائد ونفي الشريك، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك. واعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد. طبعا يعني من لا يقول بوحدته، مثلا إذا قلنا كالنصارى أو غيرهم من الوثنيين أو من الأديان الأخرى. والدليل على ذلك يعني على نفي الشريك العقل والنقل. أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى، يعني عدم وحدته، يعني وجود الشريك خلاف وجوب الوجود. كيف؟ لأن وجود الشريك يؤدي إلى تركبه، وتركبه خلاف وجوب الوجود كما سيأتي. واضح؟ فإنه وجوب الوجود يدل على وحدته، لأنه الدليل لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود. يعني ما به الاشتراك، وهو مفهوم وجوب الوجود أن هذا واجب وذاك واجب، فإما أن يتمايزا أو لا، والثاني يستلزم المطلوب. يعني إن لم يحصل تمايز بين الواجبين الوجود ثبت المطلوب. أي مطلوب مولانا العزيز؟ أي مطلوب يثبت إذا قلنا بأن واجبي الوجود لا تمايز بينهما؟ قل يستلزم المطلوب، يعني القول بأنه واحد. كيف؟ يعني أنه لو قلنا أن هنا افترضنا وجود واجبي وجود لا تمايز بينهما، يقول هذا يعني هو واحد خلاف الفرض، لأن الإثنينية فرع التمايز. أنت تقول لا تمايز يعني لا إثنينية، يستلزم المطلوب. يعني فإما أن يتميزا أو لا، إن لم يتميزا فهذا خلاف الفرض أنهما اثنين، لأن اثنينيتهما فرع تمايزهما، فخلاف فرض أنهما اثنين يعني يستلزم المطلوب أنه واحد. والثاني يستلزم المطلوب هو انتفاء الشركة أو الشريك. والأول يعني إن تمايزا، إن تمايز واجب الوجود الأول عن واجب الوجود الثاني كان في كل واحد منهما ما به الامتياز وما به الاشتراك فتركبا، والأول يستلزم التركب وهو باطل. باطل لماذا باطل؟ لأنه كما سيأتي في المسألة العاشرة أن وجوب الوجود لا يجتمع مع التركب، لأن التركب هو الافتقار إلى الأجزاء، والافتقار خلاف وجوب الوجود كما سيأتي، وهو باطل. وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا، يعني لو كان مركبا لكان كل واحد منهما ممكنا، وقد فرضناه واجبا هذا خلف. هذا خلف، يعني التركيب يؤدي إلى الإمكان وعدم التركيب يؤدي إلى الوحدة. يعني أنت قلت يوجد واجبي وجود، إما أن تقول متمايزان يؤدي إلى التركيب والإمكان خلاف الفرض، خلاف فرض الوجوب. إما أن تقول لا يتمايزان، إذا ما في تمايز بينهما يعني هما واحد، هذا خلاف فرض أنهما اثنين. يعني في كلا الحالين يوجد خلاف فرض، مرة يكون خلاف الفرض أنهما اثنين، مرة يكون خلاف الفرض أنهما واجبين. إذا قلت لا تمايز هذا خلاف فرض أنهما اثنين، يعني ثبت المطلوب أنه واحد. إذا قلت يوجد تمايز هذا خلاف فرض أنهما واجب، لأن التمايز يقتضي التركب والإمكان. يقول وأما النقل فظاهر، يعني أما الدليل النقلي فواضح وظاهر، وذكرنا أنه يمكن الاعتماد على الدليل النقلي ها هنا كما ذكر الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. المسألة التاسعة في أنه لا مثل له يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.